بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة وهي ليلة الثلاثاء، ليلة 27 من شهر ربيع الأول لعام 43,400، سنبدأ التعليق والقراءة لكتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وهو كتاب نفيس ألفه العلامة الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وغفر الله له. ويحسن قبل أن نبدأ بالقراءة والتعليق أن نذكر شيئا يسيرا من سيرة هذا الإمام، ونذكر شيئا من رحلته ونشأته. هذا الإمام العالم الحافظ القدوة بصدق رحمه الله هو عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي، هكذا يقال الجماعيلي نسبة إلى قرية في أرض فلسطين. ولد رحمه الله سنة 41,500 كما ذكر ذلك الذهبي في كتابه السير، ونشأ نشأة علمية، فقد رحل وعمره صغير، رحل إلى بغداد، ورحل إلى مصر وإلى الإسكندرية، وذهب إلى أصبهان وإلى الموصل وكثير من البلدان، اشتغل بتحصيل العلم، وكان رحمه الله يسهر الليالي، هذا في الليل، وأما في النهار فكان يصومه ينشر العلم، بل اشتهر بأن عنده غيرة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولما رحل إلى بغداد رحل مع ابن خاله وهو الموفق ابن قدامة المقدسي العالم المشهور الحنبلي صاحب كتاب المغني، فهذا هو ابن خاله، فإنه رحل معه وكان رفيقه في السفر وفي السماع وفي الدراسة، إلا أن الموفق وفق في علم الفقه، وأما الحافظ عبد الغني وفق أكثر في علم الحديث وعلله والرجال والمصطلح، فكان عالمين من علماء الإسلام وعالمين من علماء الحنابلة، لأن كلا العالمين رحمهم الله كلاهما على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. عبد الغني المقدسي ألف كتبا كثيرة، واشتهر أيضا بالحفظ، فقد كان حافظا، حتى إنه جاء له رجل وقال له: يا إمام، إن رجلا حلف بالطلاق. فماذا قال؟ قال: زوجتي طالق إن لم يحفظ عبد الغني 100,000 حديث. فجاء إلى عبد الغني فقال: الرجل حلف بالطلاق إن لم تكن أيها الإمام تحفظ 100,000 حديث، فزوجته طالق. فقال عبد الغني: لو قال أكثر لصدق، يعني لو قال أني أحفظ أكثر من 100,000 لكان صادقا في ذلك. فهذا يدل على حفظه وعلى ملكته، فالرجل حافظ وضابط رحمه الله وغفر له، مع أنه من علماء القرن السادس، إلا أنه كان غزير الحفظ، من أهل الإتقان، ومن أهل كذلك علم الحديث وعلله وأصوله، بل كان معروفا بعلوم الحديث، ناسخ الحديث ومنسوخ الحديث، غريب الحديث، فقه الحديث، وقد شهد له بذلك علماؤه وشيوخه الذين درسوه، حتى إن بعض شيوخه كانوا ينادونه بالحافظ، يقولون أيها الحافظ. رحمه الله كان حريصا على وقته، لا يضيع وقته، حريصا على الإفادة. وهذا في الحقيقة هو المحك، الحرص على الوقت. فكثير ممن لم يستفد ولم ينتفع من العلم لأن أوقاته تذهب هباء منثورا، لا يستفيد من وقته، فوقته هو أكثر ما يضيعه، مع أنه ينبغي أن يكون بخيلا بوقته، يحرص عليه أشد الحرص. وهكذا كان الحافظ عبد الغني، لا يكاد يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة، بل قالوا إنه يصلي الفجر ويعلم الناس القرآن، ثم يقرأ شيئا من الحديث، وهكذا يبقى يعلم ويعلم ويعلم. وإذا جاء الليل ما كان ينام إلا قليلا، يصلي ويقرأ ويبكي، كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء. أما بالنسبة لمؤلفاته فرحمه الله ترك الشيء الكثير من المؤلفات، وكذلك قد أشرنا إلى أن المذهب الذي كان عليه كان مذهبه مذهب الحنابلة، حرص على التأليف، وعرف أيضا بأنه من العلماء الذين ألفوا المصنفات الكثيرة، وبعض الكتب قد تكون مجلدات كثيرة. فمن كتبه هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب الاعتقاد، الاقتصاد في الاعتقاد، وهو مع اختصاره إلا إنه كتاب نفيس، وكتب فيه عقيدة أهل السنة والجماعة وسار على منهج السلف، وسيأتي الكلام عن الكتاب. ومن كتبه أيضا التي ألفها كتاب عمدة الأحكام، وهذا الكتاب أيضا من أنفس الكتب، وقد جعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة، فما تجد طالب علم إلا ويحرص على حفظه وعلى دراسته، لأنه جمع الأحاديث التي فيها الأحكام الفقهية جمعها من الصحيحين. وله كتاب رحمه الله باسم الأحكام الكبرى، وبعضهم قد يخلط بين الكتابين، بين الأحكام الكبرى وبين عمدة الأحكام. الأحكام الكبرى أيضا طبع، وهو قصد فيه أن يجمع أحاديث الأحكام من الحلال والحرام ورتبها على ترتيب أبواب الفقه، وإن كانت متشابهة مع تراجم أبواب عمدة الأحكام، واختصر وحذف الأسانيد. وكذلك أيضا من كتبه المشهورة كتاب الترغيب في الدعاء، وهذا الكتاب أيضا كتاب مسند، أسند فيه رحمه الله المرويات من طريقه. وكذلك له كتاب نفيس أيضا، وكثير من كتبه مفقود. له كتاب في محنة الإمام أحمد، وله كتاب في ذم الرياء، وله كتاب أيضا في الذكر وفي التهجد، وأيضا له ذم الغيبة، وله كتاب في فضائل مكة وفضائل رمضان وفضائل الحج، وله كتاب خاص في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكتب أجزاء حديثية لا سيما ما يعرف بالأربعين، يعني يجمع 40 حديثا، جمع 40 حديثا من كلام رب العالمين، وجمع 40 بسند واحد. وله كتاب في اعتقاد الإمام الشافعي، وهو كتاب عظيم وكبير، نقل عنه ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش، نقل عنه من هذا الكتاب اعتقاد الإمام الشافعي، إلا أنه مفقود. كذلك له كتاب في مناقب عمر بن عبد العزيز، وله أيضا كتاب في النصيحة والأدعية الصحيحة، ورد على أبي نعيم في معرفة الصحابة، فألف كتابا سماه تبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة. وكتابه العظيم وهو من أنفس كتبه الكمال في أسماء الرجال، هذا الكتاب هو الأصل، وجاء المزي وهذبه في تهذيب الكمال. فالفضل لعبد الغني المقدسي رحمه الله إلا أن المزي جاء وهذبه وقد طبع هذا الكتاب أي كتاب المزي في 35 مجلدا. والكتاب هو في الحقيقة في معرفة رجال الكتب الستة، والحق يقال أن المزي عندما هذبه تعقب الحافظ عبد الغني في أمور، وكان حقيقة تهذيبه جميلا ونفيسا وزين الكتاب. ومن الكتب المطبوعة أيضا كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد طبع، وغير ذلك من المؤلفات رحمه الله وغفر الله له. والعلماء عندما تكلموا عن مكانته في الحقيقة أثنوا عليه ثناء كبيرا، لأن الحافظ عبد الغني له مكانة كبيرة وهذا لا شك فيه، فأثنوا عليه وأثنوا على حفظه وذكروه بخير. ومن أراد أن يتزود بشيء من ذلك فليرجع إلى كتابين، سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، وكذلك البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحم الله الجميع. إذن عرفنا شيئا من سيرته، وفي آخر حياته انتقل إلى مصر وعاش فيها، وعلى رأس القرن السادس توفي رحمه الله سنة 600. هذا بالنسبة لسيرته. أما ما يتعلق بهذا الكتاب الذي سنقرأه إن شاء الله ونعلق عليه، فلا بد أن نعلم أن هذا الكتاب من أنفس كتب الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وبعضهم طبع هذا الكتاب لأن له عدة طبعات، طبعه بعنوان عقيدة الحافظ تقي الدين عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، والصواب أن له اسما فاسمه الاقتصاد في الاعتقاد، هكذا جاء في النسخ الخطية. وأشير إلى أن كنيته رحمه الله أبو محمد، ولقبه تقي الدين لأن في تلك الفترة وفي ذلك الزمن ما تجد عالما في ذلك الزمان إلا وله لقب، إما أن يقال تقي الدين أو شمس الدين أو ضياء الدين وهكذا. حتى شيخ الإسلام تيمية كان معروفا ومشهورا بتقي الدين. هذا الكتاب قرر فيه المؤلف عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكر الأدلة من الكتاب ومن السنة، ولم يكتفي بذلك بل كان يذكر أقوال السلف، ورد في هذا الكتاب على أهل البدع وعلى أهل الضلال، وبين أن منهج أهل السنة والجماعة هو منهج وسط ومذهب مقتصد بين الإفراط والتفريط، وهو هدى بين ضلالتين رحمه الله. وإذا نظرنا في محتوى الكتاب من أوله إلى آخره سنجد أن الحافظ عبد الغني المقدسي ذكر رحمه الله في البداية ما يتعلق بمنهج السلف، وأن السلف كانوا في إثبات الصفات يمرونها كما جاءت، لا يعطلون، لا يمثلون، لا يعترضون. ثم بدأ يذكر بعض الصفات صفة صفة، بدأ بالاستواء ثم تكلم عن الوجه ثم انتقل إلى صفة النزول وهكذا صفة الكلام، وانتقل إلى عدة صفات، وكل ما يذكر صفة يذكر الأدلة ويذكر الأحاديث وأقوال السلف ويرد على أهل البدع. ثم انتقل إلى الكلام عن الإيمان بالقدر، ثم انتقل أيضا إلى الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أسري به، وهل رأى ربه أو لم يرى ربه، وما يتعلق بالشفاعة والجنة والنار. ثم انتقل إلى الإيمان وعقيدة أهل السنة في الإيمان، وبعد ذلك انتقل أيضا إلى فضل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما يتعلق بشيء من فضل الخلفاء والصحابة، ثم تكلم عن خطورة البدعة وعن فضل الاتباع، وختم كتابه بذلك رحمه الله. إذن هذا هو ما يتعلق أيضا بالكتاب. بقي الآن أن نبدأ بهذا المتن ونقرأ شيئا منه. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن، والحمد لله وحده، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، الموصوف بالصفات والأسماء، المنزه عن الأشباه والنظراء، الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، واستوى على عرشه فوق السماء، وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء، وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. هذه هي المقدمة. حمد ربه وأثنى عليه بأنه المتفرد بالكمال، وهذا لا شك من باب الإخبار، لا يعني المؤلف بقوله المتفرد أي أن من أسمائه المتفرد، إنما يخبر عن الله عز وجل، وهذا لا بأس به، فالله هو المتفرد بالكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. المتفرد بالبقاء كذلك من صفاته البقاء سبحانه، فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والعز كذلك متفرد بالعز، فلله العزة جميعا، ومتفرد بالكبرياء، وكذلك موصوف بالصفات والأسماء. هذه المقدمة فيها من الثناء على الله سبحانه، وكذلك فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معلوم، فإن من كتب وصنف يبتدئ كتابته بالبسملة كما صنع المؤلف، ثم يحمد الله عز وجل ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا تجد كتابا ولا مصنفا إلا على هذه الطريقة. كانوا يبسملون ويثنون على الله ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا بد منه، لا سيما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد الثناء على الله جل في علاه. قال بعد ذلك رحمه الله: اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل، وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل. أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير، لا شريك له ولا وزير، ولا شبيه له ولا نظير، ولا عدل له ولا مثل. إذن هنا ينقل اتفاق السلف، وأنه لم يحصل بينهم خلاف، وأن آراءهم جميعا تطابقت على ماذا؟ على إثبات هذه الأسماء وكذلك الصفات، لأنه سيذكر بعد ذلك الصفات. قال: وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. المؤلف رحمه الله هنا ينقل ما نقله السلف وما قاله السلف. السلف كلهم جميعا أجمعوا على ماذا؟ أجمعوا على أنه لم يحصل بينهم خلاف في العقيدة، لا سيما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأمور الغيب، فهم مجمعون على ذلك كله. وهنا عندما قال وأنه أحد فرد، الفرد ليس من أسماء الله، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسمائه الفرد، لكن يقال هذا من باب الإخبار، فالمعنى صحيح، فمعنى الفرد هو معنى الواحد الأحد، وجاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على الواحد الأحد الذي هو بمعنى الفرد. أما أن نسمي الله عز وجل فردا وهو لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا ينبغي ولا يجوز، لأن الأسماء توقيفية، فيجب أن نقف عندما ورد. لكن قد يقول قائل: ورد في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشهد أنك فرد صمد؟ نقول نعم، هذا الحديث ورد لكنه لا يصح، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه الشكر، وأخرجه كذلك البيهقي في الأسماء والصفات، لكنه حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق محمد بن يزيد الرفاعي وقد تكلموا عنه. وزد إلى ذلك أن محمدا الرفاعي يرويه عن أبي بكر بن عياش عن الكلب، والكلب كذبوه، والكلب يرويه عن أبي صالح عن ابن عباس، وأبو صالح هو مولى مهانئ اسمه باذام وهو ضعيف، إذن هو مسلسل بالضعفاء، فالحديث ضعيف جدا فلا يقبل ولا تقوم به حجة. فنقول قصد المؤلف بذكر الفرد هنا الإخبار، ولم ينص ولم يرد أنه اسم من أسماء الله، أنه اسم من أسماء الله، لكنه وهذا هو الأهم نقل إجماع السلف وخيار الخلف وسادة الأمة وعلماء الأمة على أن السلف اجتمعت كلمتهم وتطابقت آراؤهم على أن الله يوصف بصفات ويسمى بأسماء، لهذا قال وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة وأوضح المحجة وأكمل الدين وقمع الكافرين، ولم يدع لملحد مجالا ولا لقائل مقالا. فروى طارق بن شهاب قال جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود نزلت نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية جمعة. قال المؤلف فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل، ووسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية ولم يتعدوها إلى البدعة المردية الردية، فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العلية. إذن هذا الفصل أو هذا الباب أراد أن يثبت فيه مذهب السلف في الأسماء والصفات، أنهم آمنوا بما ورد في القرآن والسنة، ما تعرضوا لذلك من حيث الكيفية، لم يؤولوا ولم يحرفوا لم يعطلوا، لأن هذا ليس منهج السلف أن تحرف وتعطل وتؤول، إنما تقول سمعنا وأطعنا فتعرف المعنى لأن المعنى معروف وخاطبنا الله بلغة العرب، ولا يجوز لك أن تؤول، لأنه قال أو تأويل يؤدي إلى التعطيل، والتأويل يأتي بمعنى التحريف وهذا الذي يريده المؤلف، ويأتي التأويل بمعنى التفسير وهذا معروف في لغة العرب، ويأتي التأويل بمعنى الشيء الذي تؤول إليه أو ما آل إليه الشيء، وكل ذلك صحيح، لكن هنا عندما قال أو تأويل يؤدي إلى التعطيل يعني تأويل بمعنى يعني تأويلا بمعنى التحريف، لأن التحريف هو الذي يؤدي إلى التعطيل. هذه مسألة مهمة جدا. ما هي هذه المسألة؟ إجماع السلف على الإقرار بأسماء الله وصفاته، وأن الصحابة والسلف لم يحصل بينهم خلاف في العقيدة البتة، تلقوا النصوص آمنوا بها سلموا بما فيها من معنى، لم يختلفوا لم يضطربوا، لم يسأل أحد منهم النبي عليه الصلاة والسلام عن معاني الصفات. لماذا؟ لأن القرآن والسنة بلسان عربي مبين،
والصحابة هم عرب بل أفصح العرب، ففهموا مراد الله ورسوله أكمل الفهم وأتم الفهم، فأجمعوا على هذا، وأن الله سبحانه يتصف بصفات تليق بكماله وجلاله وعظمته. لهذا لو جاء قائل أو أحد فنسب إلى الصحابة أو نسب إلى السلف تأويل الصفات، نقول هذا إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون مبتدعا، فنقول له كذبت على السلف وظلمتهم واتهمتهم زورا وكذبا أنهم وقعوا في التأويل المذموم الذي يؤدي إلى التعطيل. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله الحافظ المشهور المعروف المالكي في كتابه التمهيد نقل الإجماع على ذلك، فماذا قال؟ قال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. لهذا عبد الغني المقدسي تابع ابن عبد البر ونقل الاتفاق كما في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. شيخ الإسلام ابن تيمية تحدى كل الطوائف أن يأتوا بنص عن صحابي واحد فقط أول صفة من الصفات، فعجز أهل البدع جميعا عن بكرة أبيهم أن يأتوا بنص عن صحابي واحد يؤول صفة من الصفات. لهذا شيخ الإسلام ذكر عنه تلميذه ابن عبد الهادي في كتابه العقود الدرية أن شيخ الإسلام قال وهو يناظر هؤلاء في عقيدته الواسطية، لأنهم اعترضوا عليه واعترضوا على العقيدة الواسطية، فماذا قال لهم؟ قال لهم شيخ الإسلام: لقد أمهلت كل من خالفني في شيء من هذه العقيدة الواسطية 3 سنين، أمهلهم 3 سنوات. لو جاء بحرف واحد عن القرون 3 التي أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام فأتحداه، وها أنا أمهله. فذكر الحديث المشهور: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن هو يتحداهم في 3 القرون، وليس فقط بأن يأتوا بنص عن صحابي، يقول لهم ائتوني بنص واحد عن أصحاب القرون المفضلة أنهم أولوا أو حرفوا أو عطلوا. ولهذا في منهاج السنة النبوية وكذلك في مجموع الفتاوى ذكر شيخ الإسلام أنه طالع التفاسير التي نقلت عن الصحابة، وذكر أنه وقف على أكثر من 100 تفسير. ليس المقصود 100 تفسير آية، المقصود كتاب، يعني 100 كتاب وقف عليه لم يجد في كلام الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات، بل جاء عنهم أنهم يثبتون الصفات ويقررون ذلك. وهكذا هو نفسه في منهاج السنة النبوية نقل الإجماع على أن الصحابة لم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام، لا في الصفات ولا في القدر ولا فيما يتعلق بمسائل الأسماء والأحكام ولا في مسائل الإمامة، بل كانوا يثبتون الصفات لله كما أخبر الله عن نفسه. ابن القيم أيضا في الصواعق المرسلة نقل الاتفاق، وهكذا تتابع العلماء رحمهم الله في نقل الاتفاق إلى زمننا، إلى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين نقلوا الإجماع والاتفاق على ذلك، لم يخالف أحد منهم. إذن عندما تأتي وتقول الصحابة أولوا أو الصحابة قالوا كذا وكذا في الصفات لم يثبتوها على ظاهرها، فنقول هذا باطل وهذا مسلك أهل البدع، ونقول إن هؤلاء الذين زعموا ذلك في الحقيقة إما أن يكون هذا الرجل جاهل لا يعلم شيئا، وإما أن يكون من الصنف الذي أعمى الله بصيرته ولا يريد إلا الطعن في الصحابة، أو رجل كتب شيئا لكنه لم يحسن أخطأ وظن أن هذا صواب وهو أخطأ فيه. وقد يقول قائل: لكن هناك تأويل ورد عن السلف وهو في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، فقالوا هذه الآية أولها بعض الصحابة وحرفها لم يثبتها كما جاءت. والجواب عن ذلك أن نقول هذا غير صحيح، وهذا كذب على الصحابة، وما نقلوه عن ابن عباس لم يثبت، وكلها طرق ضعيفة في ذلك. وقد بين ذلك شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه، في كتابه بيان تلبيس الجهمية وفي الرد على البكري بين أن ما ورد عن ابن عباس ورد بإسناد ضعيف لا يصح. أما هذه الآية فقد جاء تفسيرها في السنة في صحيح البخاري، وجاء في بعض ألفاظه في مسلم: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. فأهل السنة يثبتون هذه الصفة لما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالسنة تفسر القرآن. أما ما ورد عن ابن عباس جاء بأسانيد ضعيفة، حتى إن شيخ الإسلام في كتابه الرد على البكري قال: والرواية في ذلك عن ابن عباس ساقطة الإسناد، لأنهم يذكرون أن ابن عباس لما جاء إلى هذه الآية يوم يكشف عن ساق قالوا إن ابن عباس أولها بالشدة، فقال أي أن ذلك اليوم يحصل فيه شدة، فهذا لم يرد، والروايات ساقطة وضعيفة، وقد بينا ذلك في كتابة قد انتشرت أو قد نشرت. فلا يجوز أن ننسب للسلف ما هم براء منه. وكذلك الشوكاني رحمه الله في بعض المواضع أشار إلى أن بعض الصحابة قد أولوا، وذكرت أن بعضهم قد يكتب شيئا من ذلك فلا يحسن فيخطئ فيقال أخطأ. فنقول: من ذكر أن بعض الصحابة أول ونقلوا عن علي وعن ابن مسعود وأبي موسى وأم سلمة، كل هذا غير صحيح، فإما أن تجده بإسناد ضعيف أو لا إسناد له. ورد عن ابن عباس في هذه الآية يوم يكشف عن ساق وهو بإسناد ضعيف، وكذلك ورد عن أبي موسى يوم يكشف عن ساق كذلك بإسناد ضعيف، بل بإسناد منكر ضعفه البيهقي وابن كثير والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء ضعفوا هذه الآثار، فلا يصح شيء من التأويل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فماذا نقول؟ نقول: جاءت السنة وبينت وفسرت ما معنى هذه الآية يوم يكشف عن ساق، يكشف ربنا عن ساقه. وكذلك أيضا ما يتعلق بالاستواء سيأتي الكلام، لأنهم نسبوا إلى بعض الصحابة أنهم أولوا شيئا من ذلك، وهذا غير صحيح، وسنثبته عندما نتكلم عن الاستواء. وزد إلى ذلك أيضا أنهم نقلوا عن الإمام أحمد أنه تأول شيئا من الصفات، وهذا أيضا كذب وغير صحيح، وكل ما ورد عن أحمد لم يصح عنه، بل الثابت عن الإمام أحمد أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، ومعروف ما حصل في المحنة وكيف أن الله ثبته. فكيف يقال إن الإمام أحمد من أهل التأويل أو أنه أول شيئا من الصفات؟ هذا لا يقوله إلا أهل البدع. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دافع عن أحمد دفاعا قويا، وبين أن الإمام أحمد رحمه الله هو الذي نشر عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الذي وقف موقفا عظيما في فتنة خلق القرآن ورد على الجهمية والمعتزلة، وكتبه شاهدة بذلك، يكفي أن كتبه شاهدة بذلك، فقد ألف الرد على الجهمية رحمه الله، وكتابه السنة يدل على ذلك. وما نقل عنه أنه تأول بعض الصفات كما ذكروا أنه تأول قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهذا غير صحيح. الجهمية ناظروا أحمد فاحتج عليهم بنصوص فزعموا أنه أول ولم يؤول. ومن نقل عن أحمد شيئا من ذلك فروايته شاذة مخالفة لما عليه الإمام أحمد، ولهذا ذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية، وذكر أن النقول المتواترة عن أحمد تناقض ما نقله هؤلاء في أنه أول شيئا من الصفات، بل هذا غير صحيح. وبقي الأمر الأخير في ذلك، ما هو موقف أهل السنة والجماعة ممن يؤول الصفات؟ هذه المسألة سنتكلم عنها في صفة الاستواء، لأن المؤلف رحمه الله كلما ذكر صفة من الصفات يختم ما يتعلق بهذه الصفة بكلام يرد فيه على أهل البدع، فهذه المسألة تحتاج إلى أن نبين كيف نحكم على من يؤول صفة من الصفات، هل هو كافر، هل هو مبتدع؟ سيأتي الكلام إن شاء الله في صفة الاستواء. إذن قبل أن ننتقل إلى صفة الاستواء، طائفة من الناس تزعم أنه لا يجوز أن نحدث الناس بآيات الصفات وبأحاديث الصفات، فيقولون اتقوا الله، لا تحدثوا عوام الناس بأحاديث الصفات أو بآيات الصفات، لأن هذا من الشيء الذي لا يبلغ عقولهم، فهل تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعقلون، هكذا قالوا. ولا شك أن هذا كلام باطل ولا يقبل، بل نقول لهم الله سبحانه وتعالى بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق، وأتم علينا النعمة، وترك عليه الصلاة والسلام أمته على البيضاء ليلها كنهارها، وما من شيء إلا وبينه. وأعظم ما يحتاجون إليه هو ما يتعلق بمعرفة ربهم من أسمائه وصفاته، لهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك، وروى ما جاء في كتاب الله وفي سنته عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بآيات الصفات وأحاديث الصفات، ولم يكتم شيئا من ذلك وحاشاه عليه الصلاة والسلام. هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، بخلاف الجهمية والمعطلة. لماذا؟ لأن من قواعدهم الباطلة أن ظاهر الصفات يفيد التجسيم، والقول بالتجسيم كفر، لهذا يقولون لا تقرأوا آيات الصفات على العوام، فإن قرأتم عليهم هذه الآيات فهذا سيؤدي إلى أنهم لا يدركون وسيفهمون التجسيم، ومن وقع في التجسيم وقع في الكفر، وهذا كلام باطل. بل القول بأننا لا نبلغ النصوص من الكتاب والسنة للعوام هذا باطل، وهو رأي أهل الضلال من الرافضة والجهمية والخوارج وغيرهم. شيخ الإسلام ابن تيمية أعداؤه وخصومه طلبوا منه ذلك، قالوا له لا تتعرض لأحاديث الصفات، لا تتعرض لآيات الصفات عند العوام. فماذا صنع شيخ الإسلام ابن تيمية؟ رد عليهم من أوجه كثيرة، وكتب كتابه النفيس التسعينية، وفي هذا الكتاب بيّن أن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا الكتاب والسنة، وبيّن في هذا الكتاب أنه لا يجوز أن نكتم شيئا مما أنزله الله، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآيات، وكذلك في الحديث من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله عز وجل بلجام من نار يوم القيامة عند أحمد وعند غيره، وهو حديث صحيح. فقولكم أننا لا نتعرض للآيات والأحاديث التي في الصفات، هذا الكلام لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا وجدنا أحدا من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين يقولون هذا، بل هذا من بدع المتكلمين الجهمية والرافضة والمعطلة كذلك من الأشاعرة وغيرهم. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون ذلك ويحدثون العوام، والدليل على ذلك أننا نقرأ القرآن وفيه سورة الإخلاص، وكذلك الفاتحة، وكذلك أعظم آية، آية الكرسي، وستقرأ أنت من سورة الحشر وسورة الحديد، كل ذلك فيه الصفات، وهي من أعظم آيات الصفات. فقولكم لا نتعرض لأحاديث الصفات عند العوام ولا لآيات الصفات، هذا يتضمن إبطال أعظم أصول الدين، ومن أعظم ذلك ما جاء في هذه السور الفاتحة والإخلاص والحديد والحشر، وأعظم آيات الصفات هي آية الكرسي. فنقول لهم لا خلاف عند السلف أننا يستحب لنا أن نقرأ آيات الصفات في الصلاة. هل ستمنعوننا في صلاتنا الجهرية في الجماعة أن نقرأ مثلا سورة الإخلاص أو أن نقرأ آية الكرسي أو الفاتحة نفسها فيها صفات وكثير من الصفات في سورة الفاتحة؟ ولهذا الله يقول في القرآن: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام تيمية قال: وأسوأ أحوال العامة أن يكونوا أميين، فهل يجوز أن ننهى أن يتلى على الأميين آيات الله؟ وفي الآية نفسها: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. إذن هذا دليل على أننا نقرأ القرآن على هؤلاء، خلافا لما يقوله هؤلاء من أهل الضلال ومن أهل البدع. وهذا كله الذي أذكره هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما أنا ألخصه. فالقول بمنع تلاوة آيات الصفات وبمنع أيضا قراءة الأحاديث لا شك أنه نوع من أنواع هجر القرآن وترك استماعه. والله يقول في القرآن: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكذلك وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكثير من الآيات تذم ذلك، أننا نمتنع من تلاوة آيات الصفات فنهجر هذه الآيات. الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأعظم ما يوجد في ذلك هي آيات الصفات تعرفك بربك. فإذا قرئت عليك هذه الآيات فاعلم أن المؤمنين الصادقين هم الذين قال الله فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا كله وكثير من الآيات أيضا تدل على هذا، وإنما اختصرنا ذلك حتى لا نتوسع. ثم انظر في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم، ستجد هذه كلها مشتملة، ستجد هذه كلها مشتملة على أحاديث الصفات وغير ذلك من المصنفات في كتب التوحيد وكتب العقائد وكتب السنة، ستجد أنها مليئة بأحاديث الصفات. فهل يعقل أننا نمتنع عن قراءة الأحاديث على عامة المؤمنين وعامة الناس حتى لا يقال إن هذه قد يفهم منها التقسيم؟ هذا القول بالتقسيم هو في عقولكم التي أفسدتها الفلسفة وأفسدها علم الكلام. وإلا القرآن نزل بلسان عربي مبين. والعجيب وهو أعجب العجائب أن هؤلاء الذين نهونا عن التحديث بالآيات والأحاديث كتبوا مقالات ابتدعوها من عند أنفسهم، ثم قالوا للناس: خذوا، هذا هو دين الله. وهو في الحقيقة كذب وافتراء على الله، لأن فيه من التحريف وفيه من التعطيل وفيه من كتمان الحق وفيه من لبس الحق بالباطل. فهذا ظاهر في كتاباتهم، يحرفون ويؤولون ولا يثبتون الصفات. ولا شك أن هذا من أعظم الجهل ومن أعظم الظلم والإلحاد. فلا يقال أبدا لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام، هذا باطل. بل نبلغ ذلك للعوام ونفقههم ونعلمهم، وهذه هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة أصحابه رضي الله عنهم جميعا. إذن عرفنا ما يتعلق بهذه المقدمة، وأنها مقدمة مهمة لأنها فيها تأصيل لما يتعلق بآيات الصفات. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى فصل يتعلق بصفة الاستواء والعلو. قال رحمه الله: صفة الاستواء والعلو. قال: فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه أنه مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه. ثم المؤلف رحمه الله ساق جملة من النصوص وفي هذه النصوص كلها إثبات صفة الاستواء. وقبل أن نتكلم عن هذه الصفة صفة الاستواء لابد أن نبين أن صفة الاستواء تدل على صفة العلو، وكذلك لابد أن نعلم أن صفة الاستواء من الصفات الاختيارية. ما معنى الصفات الاختيارية؟ يعني صفة قامت بالله عز وجل واستوى سبحانه بعد أن خلق العرش، فهذه الصفة متعلقة بمشيئته وإرادته خلافا للعلو. العلو صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله، بخلاف الاستواء، استوى على العرش بعد أن خلق العرش، فهي صفة متعلقة بمشيئته وإرادته. والاستواء من أدلة العلو، فصفة العلو صفة أثبتها الكتاب والسنة، وهي كذلك صفة عقلية المعلومة. يعني بمعنى ماذا عقلية؟ يعني معلومة بالعقل والسمع، معلومة بالعقل والسمع، والمقصود بالسمع الكتاب والسنة. أما صفة الاستواء فهي من الصفات المعلومة بالسمع فقط، لا نستطيع أن نثبتها إلا إذا وردت بالكتاب والسنة. أما صفة العلو يثبتها السمع الكتاب والسنة ويثبتها العقل. فنقول الآن الاستواء جزء من أدلة العلو السمعية، لأننا لو نظرنا في كلام أهل البدع وأهل الباطل سنجد أنهم يحرفون هذه الصفة، صفة الاستواء، فيقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء. هذا هو تأويلهم، تحريفهم، لأنهم في الأصل هم قد نفوا العلو وما أثبتوه. فإذا جاءوا إلى هذه الآيات، وأنا سأقرأ هذه الآيات كما ذكرها المؤلف، نقرأها ثم نقول ماذا قال أهل الباطل في هذه الآيات. قال المؤلف: فقال عز من قائل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم، وقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الآية الأولى في سورة الأعراف، والآية الثانية في سورة يونس. وقال: الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وهذه في سورة الرعد. وقال: الرحمن على العرش استوى، هذه في سورة طه. وقال: ثم استوى على العرش الرحمن، هذه في سورة الفرقان. وقال: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذه في سورة السجدة. وقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهذه في سورة الحديد. قال المؤلف: فهذه سبعة مواضع أخبر الله فيها سبحانه أنه على العرش. هذه السبعة المواضع التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها متفقة على إثبات الاستواء، نطق بها الكتاب. ماذا يقول أهل الباطل من الجهمية والأشاعرة والرافضة والخوارج وكذلك المعتزلة؟ ماذا يقولون في هذه الآيات؟ كل هذه الآيات يؤولونها، يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، الاستواء بمعنى الاستيلاء. ولا شك أن هذا باطل، لا لغة ولا عرفا ولا كذلك قاله السلف، إنما حرف هؤلاء هذه الصفة. فلما نقول لهم الله عز وجل قال استوى، لم يقل استولى، قالوا إذن استوى يكون فعلا فعله الله في العرش فسماه استواء، إذن هو ليس صفة له، إنما هو فعل فعله في العرش، أي لم يستوي على الحقيقة. لكن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة ويذكرون معناها، فيقولون الاستواء ثابت لله، ويأتي بمعنى العلو، ويأتي بمعنى الارتفاع، وهذا هو أثبت المعاني، لأن الاستواء هو علو خاص، ولهذا قلنا الاستواء من أدلة العلو. فإذا قلنا بمعنى استوى بمعنى على أو ارتفع يكون علوا خاصا وردت به النصوص. وكما أشرت آنفا، صفة فعلية اختيارية خبرية جاء بها الخبر، وكل ما دل على الاستواء يدل على علو الله، خلافا لأهل الباطل من الجهمية والمعتزلة. عند أهل السنة يجب إثبات هذه الصفة، وأجمع السلف عليها، وهو مستو استواء حقيقيا يليق بكماله وعظمته وجلاله. وهذه النصوص التي ذكرها من القرآن تكفي في إثباتها. وإذا نظرت في أقوال السلف، وسيذكر المؤلف جملة من الأحاديث وجملة كذلك من أقوال السلف، كلهم اتفقت كلمتهم على إثبات هذه الصفة، وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. إذا لو قال لك قائل ما الفرق بين الاستواء والعلو، قل له الاستواء علو خاص وردت به النصوص، وهو صفة فعلية اختيارية. لو قال قائل ما معنى اختيارية، يعني أن الله هذه الصفة متعلقة بمشيئته وإرادته، فالله عز وجل بعد أن خلق العرش استوى عليه، بخلاف صفة العلو، صفة ذاتية، صفة لازمة للذات، لم يزل في علوه، وإثباتها يكون كما أشرت بالعقل والسمع، فهي ثابتة بالسمع والعقل والفطرة، بخلاف الاستواء لا نثبته إلا بالسمع. فهؤلاء المعتزلة والجهمية وأهل الباطل لما أولوا الاستواء بالاستيلاء، وبعضهم قال فعل فعله في العرش، وبعضهم قال إنما هذا من باب التمثيل كما قال بعض المعتزلة كالزمخشري وغيره، ومنهم أيضا من ينفي العلو أصلا، هم لا يثبتون العلو، فكيف سيثبتون الاستواء؟ فماذا نقول في الرد عليهم؟ نقول في الرد عليهم إن كلامكم باطل، وفيه تحريف للقرآن، وفيه تحريف للسنة، لأننا سنذكر شيئا كثيرا أيضا من الأحاديث التي تدل على العلو وتدل على الاستواء، لأن الاستواء يدل على العلو، وهذا واضح وظاهر. فقولكم إن الاستواء بمعنى الاستيلاء هذا من التحريف والتأويل الذي يؤدي إلى التعطيل، بل هذا من سوء الأدب مع النصوص. الله يقول استوى وأنتم تقولون استولى، فكيف تزعمون أنكم متأدبون مع الله سبحانه وتعالى؟ وإذا جئنا إلى اللغة لم نجد في اللغة ما يدل على هذا الباطل، ولم يرد في كلام السلف ولا الأئمة ولا التابعين. فيجب أن نعلم أن ما جاء في القرآن والسنة يجب أن نثبته لله عز وجل كما ورد، فالقرآن بلسان عربي مبين، وما ذكرتموه من تأويل الاستواء بالاستيلاء هذا لا يعرف عن الصحابة ولا التابعين، إنما يعرف عن المتكلمين جهمية أشاعرة معتزلة، وكلهم أهل ضلال، كلهم أهل ضلال وأهل باطل، ولا يقبل ذلك منهم. والعجيب أنهم استدلوا ببيت من الشعر وقالوا هذا هو الدليل، وهذا البيت لرجل نصراني: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. قالوا إذن هذا هو الدليل على أن استوى بمعنى استولى، لأن بشر قالوا استولى على العراق وجلس على كرسيه فكان مستوليا، إذن استوى بمعنى استولى. فنقول لهم إن الاستيلاء هو القهر، والله عز وجل لم يزل قادرا قاهرا مقتدرا عزيزا، فكيف تصفون الله بالاستيلاء وهو لم يزل كذلك؟ يعني بمعنى أنه لم يستولي كما زعموا، وهذا باطل، إلا بعد خلق العرش ثم استوى على العرش، فهذا يدل على أن هذا الأمر حصل بعد أن لم يكن، وهذا من أبطل الباطل، بل الله عز وجل ما زال قادرا قاهرا عزيزا مقتدرا سبحانه وتعالى. فليس هذا بمعنى الاستيلاء، بل بمعنى علا وارتفع. هذا معنى الاستيلاء، هذا معنى استوى. وهناك معاني أخرى ذكرها ابن القيم وغيره، لكن اكتفينا بذلك، وهي أبرز المعاني: استوى بمعنى ارتفع وعلى سبحانه وتعالى. ولا نريد في الحقيقة أن نطيل في الكلام في اللغة وما ذكروه، لكن هذه الصفة أكثر من تكلم عنها، صفة العلو وصفة الاستواء، هو ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، والذهبي في كتابه العلو، وابن قدامة المقدسي في كتابه العلو. وأما شيخ الإسلام فقد تكلم في مواضع كثيرة جدا، وأشهر هذه المواضع في كتابه بيان تلبيس الجهمية. وهكذا أيضا من كتب من السلف فإنهم كثير جدا في كتب العقائد وكتب السنة يتطرقون إلى هذه الصفات، صفة العلو وصفة الاستواء. فإن قالوا إن الاستواء بمعنى الاستيلاء، قلنا لهم: إذا قصدتم أن استيلاء الله كما يكون استيلاؤنا نحن، فلا شك أن هذا تشبيه وتجسيم. وأما إذا قلتم أن الاستيلاء لا يماثل استيلاء البشر، فنقول لهم: إذن لابد أن تقولوا أنه استيلاء لائق به. فهل ستقولون استيلاء لائق به؟ فلماذا لا تقولون كما يقول أهل السنة والجماعة: هو استواء لائق به؟ فلماذا ستضطرون إلى قولكم استيلاء لائق به؟ فهذا كله باطل ويدل على تناقضهم. والوقت في الحقيقة لا يسع لقراءة ما جاء في هذا الباب، فإنه قد ذكر جملة طويلة من الأحاديث في إثبات العلو وإثبات الاستواء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن بعض السلف. فنكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.